بسم الله الرحمن الرحيم. قال العمريطي رحمه الله تعالى، اسم العمريطي عند من؟ يحيى بن موسى بن عميرة، ملقب بشرف الدين. العمريطي نسبة إلى ماذا؟ نعم، من يجيب؟ العمريطي نسبة إلى ماذا؟ عمريط قرية في مصر. قال قال العمريطي رحمه الله تعالى: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. قال الشارح وفق الله تعالى: معناه أن الإنسان من حيث العمل يعمل بالدليل الواضح، وأما ما اختفت دلالته فيرد إلى الدليل الواضح، والجلي والمحكم والخفي والمتشابه. الله عز وجل قد أمر بذلك فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لذلك يقول العلماء: يرد المتشابه إلى المحكم، فالأدلة الواضحة يعمل بها، وما اشتبه معناه رد إلى ما اتضح المعنى فيه. قد جاء في الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. أما الحديث عند الصغار: فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال: وترتيب الأدلة يستخدم عند الترجيح إذا تعارض في الظاهر نصان ولم نستطع أن نوفق بينهما ورجعنا إلى الترجيح. فالمحكم مقدم على المتشابه، والمحكم وما كان له معنى واحد واضح، والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى. قال رحمه الله: وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. مفيد العلم على مذهب المؤلف والمتواتر كما تقدم معنا في باب الأخبار، ومفيد الظن عنده الآحاد، فالمتواتر والقرآن يفيد العلم عنده، والأحاديث الآحاد تفيد الظن. وتقدم معنا ما يحتاج إلى كلمة علم. وتقدم معنا أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العلم، لكن هناك بعض الأحاديث التي يختلف في صحتها فهي مفيدة للظن، ولا شك في مثل هذا إذا لم يستطع الجمع بينهما أن الأحاديث الثابتة بإسناد صحيح مقدمة على حديث في إسناده اختلاف أو في بعض رواته ضعف لا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة. مثال ذلك ما ذكر من أنه جاء حديث في النهي عن قبول هدايا المشركين، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم، وله طريقان يحتملان التحسين بمجموعهما، لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي له بعض المشركين ويقبل منهم، فبعضهم ربما أرسل له البغلة وآخر أرسل له الجبة من عظماء المشركين، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هداياهم وربما كافأهم عليها بهدايا أخرى. فمثل هذا الحديث في النهي عن قبول هدايا المشركين لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين، فالصحيح جواز قبول هدايا المشركين. يعني كنا من حيث النظر إلى الإسناد ربما تقوى، لكن مع معارضة الأحاديث الصحيحة فقدم ما في الصحيحين. مثال آخر أيضا حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده: نهى النبي لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. ظاهره الحسن من سلسلة عمرو شعيب عن أبي عن جده، ولكن ضعفه الشافعي وأنكرنا مخالفته الأحاديث مخالفته الأحاديث الصحيحين. تصدقنا يا معشر النساء فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم والشيء، ولم ينقل أنهن استأذن، بل تصدقنا في الحال في وقت الخطبة. وحديث ميمونة أنها اعتقت وليدتها، قالت يا رسول الله ما شعرت أني اعتقت وليدتي؟ قال فعلتي؟ قالت نعم. قال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. فضعف الشافعي رحمه الله وتبعه البيهقي أشار إلى ذلك، وبعض المحدثين إلى ضعف حديث عمرو شعيب لمعارضته الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم، يعني هنا ما في تقديم، هذا عام هذا خاص، إذا يعمل بالخاص مخصص للعام في تلك الصورة الخاصة، هنا ليس من باب التقديم ولكن من باب التخصيص. أي إذا تعارض مفيد العلم مع مفيد الظن وأحدهما عام والثاني خاص فلا يقدم، يعني استثناء من البيت الذي قبله. وتقدم معنا أن كل الأحاديث يجمع بينها سواء آحاد أو متواتر، ولا يقدم لمجرد أن هذا تواتر وهذا آحاد. قال أي إذا تعارض مفيد العلم مع مفيد الظن أحدهم عام وأحدها عام والثاني خاص فلا يقدم إنما يخصص، وهذا واضح، لأن الترجيح يكون إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين، وما إذا أمكن الجمع فلا ترجيح. والخصوص والعموم لا منافاة بينهما، فالعام يخصص بالخاص، فمع الخصوص والعموم نرجع إلى التخصيص ولا نقدم أحدهما على الآخر. قال رحمه الله والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جريه على الخفي. النطق أي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تقدم على القياس، يعني نص من القرآن أو من السنة عارضه قياس، القياس فاسد الاعتبار إذا عارض النص يسمى فاسد الاعتبار، فلا يمكن أن تعارض النصوص بالقياس، ولا يمكن أن يكون قياسا صحيحا وهو يعارض النصوص الشرعية، بل يسمونه فاسد الاعتبار. قوله تفي أي تبلغ المقصود، ولذلك القياس إذا خالف نصا فهو فاسد الاعتبار، ولا قياس مع مصادمة النص، وأكثر الأقيس الفاسدة تجدها مخالفة للنصوص، وقد كثرت في مذهب الحنفية بكثرة كبيرة، حتى أصبح من قواعدهم أن بعض الأحاديث لا يعمل بها لأنها مخالفة للقياس، وهذا الكلام باطل، وهي من القواعد الشنيعة في مذهب الحنفية، قد شنع عليهم العلماء في هذا القول. مثال ذلك في مذهب الحنفية قالوا يجوز للمرأة الرشيدة العاقلة أن تزوج نفسها قياسا على مالها، فإنه يجوز لها أن تبيع مالها، فكما يجوز أن تبيع متاعها فلها أن تزوج نفسها، وهذا قياس باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل. أما هذا الحديث، نعم من يجيب تقى حامد ومن عاشر بيرا نخرج أبو داود وأحمد وغيرهما، فهذا قياس يسميه العلماء فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص. مثال آخر بيع المصرة، وهي البهيمة التي يحبس لبنها حتى تظهر كثيرة اللبن، فما الحكم إذا حبس اللبن وغش المشتري؟ الجواب الحكم أنه له أن يرد تلك البهيمة ويرد معها صاعا من تمر، كما جاء في الحديث، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال فليرد معها صاعا من تمر. قال حنفية لا يرد صاعا من تمر، لأن اللبن قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، يعني كيف يلزم بالصاع من التمر إذا كان اللبن ما يساوي مثلا نعم نصف صاع، وآخر حصل على 3 أصع من اللبن، وكلهم يرد صاعا من تمر. قالوا فالقياس أنه ينظر إلى قيمة اللبن الذي أخذ فيرد ما يساوي قيمة ذلك اللبن. وقالوا هذا الحديث مخالف للقياس، لأن القياس أن يرد قيمة ذلك اللبن. لماذا يرد صاعا من تمر وقد تكون قيمة اللبن أكثر أو أقل من ذلك الصاع؟ وهذا يعتبر ضلالا ومخالفة للنصوص، نسأل الله العافية. نعم، هذا قول قبيح مخالف للأدلة الشرعية. وقد رد عليه من شيخ الإسلام ابن القيم أن هذا أصل بنفسه، هذه المسألة تعتبر أصلا بنفسه، جعل الشرع شيئا يضبط الجميع حتى لا يختلفوا، هذا يقول لبني كثير وهذا يقول كان اللبن قليلا، سواء كثر أو قل ما معه إلا صاع من تمر. إذا انضبط الشرع هذه المسألة فصارت هي أصلا بنفسها في هذا الباب، ما يحتاج إلى أن يقال ننظر إلى القيمة.